ساعة خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. قبل 6 سنوات عاد إلى باريس بعد أن ارتحل منها أكاديميا مرموقا، لكنه هذه المرة عاد كمدير لمعهد العالم العربي، تلك المؤسسة التي تزين الدائرة 5 في باريس وتتوج أعواما من التعاون الفكري والثقافي بين فرنسا والدول العربية. نتحدث بطبيعة الحال عن الدكتور معجب الزهراني، مدير معهد العالم العربي حتى مطلع سبتمبر الحالي، والذي يستعد لحزم حقائبه عائدا إلى قريته الصغيرة في منطقة الباحة السعودية بعد تجربة ثرية قضاها في مكتبه المطل على نهر السنة. ولأنه اختار التوثيق كأسلوب حياة في مسيرته الطويلة، أبى ضيفنا ترك منصبه قبل كتابة مذكرته. هي تجربة ثرية بطبيعة الحال، لكن الطريق لم يكن دائما معبدا بالورود، وهناك الكثير مما يقال عن أسرار هذا المكان، كما نقرأ في إصداره الجديد مكتب على السنة. دعونا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور معجب الزهراني، مدير المعهد العالم العربي في باريس. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
مرحبا، وأنا سعيد بتواجدي معك، لأنني بدأت من هنا وسأختم من هنا أيضا.
سعيدة جدا، لأنك بالفعل كان ظهورك الإعلام الأول في باريس في ساعة خليجية، واليوم ربما هو الظهور الأخير في باريس، ولكنه بالتأكيد لن يكون الظهور الأخير عبر الإعلام.
بالتأكيد كانت المقابلة الأولى على ما أذكر، وشيء منطقي تماما،
في سبتمبر 2016
بالضبط، للطموحات التابعة للطموحات والوعود، واليوم يبدو أنها ستكون عن الحصاد.
يسعدني جدا أن نتحدث اليوم عن كل هذه التجربة الثرية دكتور معجب الزهراني في معهد العالم العربي في باريس. قبل أن نبدأ يعني الحديث بشكل أكثر تفصيلا، سؤال: ما الذي دفعك إلى كتابة مذكراتك عن هذا المكان؟
الحقيقة أنه منذ أن أعلن خبر تعييني رسميا، أعلنت أنني سأكتب شيئا عن تجربتي. لماذا؟ لأنها تجربة جديدة، لم أكن قط إداريا بالمعنى الحرفي كما غازي القصيبي مثلا أو غيره من المثقفين الكبار. والناحية الثانية، لأن هذه المؤسسة عاصرتها وعايشتها منذ بداياتها تقريبا، وسمعت عنها الكثير، فقلت لعل هذه فرصتي الثمينة التي يجب أن أستغلها. والأكاديمي أو الكاتب كائن لا يحسن أكثر من الكتابة،
فاخترت إذن كتابة هذه المذكرات والكشف عن الكثير من الأسرار في هذا المكان. بالنسبة لك، هل كنت تتوقع بأن الطريق سهل يعني كمدير لمعهد العالم العربي؟ كيف تقيم طموحاتك عندما وصلت إلى هذا المكان واليوم بعد أن انتهيت منه؟
أولا، ربما من ناحية نظرية، أنا دائما أستشهد بالفيلسوف الألماني المشهور إيمانويل كانت.
نعم.
له عبارة جميلة، وهي عبارة تصلح للمثقف في العصر الحاضر وفي كل مكان في اعتقادي. يقول أن على الإنسان المثقف، وخاصة المثقف التنويري كما يسميه، أن يعيش مثل الآخرين ولا يطلب شيء مميزات أخرى تميزه عن الناس العاديين، إنما حينما يكتب أو يتكلم في مقام معرفي عليه ألا يحتكم لغير عقله وضميره. فهذه واحدة. وبالتالي لو لاحظتي في بداية مكتب على السن، عادت لي صورة من نص شعري، خاطرة شعرية قديمة فيها مجاز الصقر يظل يحوم مثل أي طير، لكن أحيانا قد يهوي على حتى على ظله إذا واثق أنه ما يبحث عنه. فهذه الذهنية هي ذهنية ثقافية أكاديمية. معظم كبار المفكرين والمثقفين في العصر الحديث، من فولتير وروسو إلى سارتر وكامو إلى إدوارد سعيد وشومسكي وميشيل فوكو ودريدة وغيرهم في العالم العربي، هذه ربما حسناتنا الكبرى وأيضا نقطة ضعفنا الكبرى، نحن لا نستطيع أو الإنسان الكاتب مثلي لا يستطيع أن يرى التشوهات والنوع من أنواع الاختلال القيم أو الازدواجيات دون أن يدينها بمبادرة معينة، لكن أيضا في الكتابة يحولها إلى موضوع للفكر، موضوع للتفكير، وأرجو أنني حاولت أن أصنع شيئا من هذا.
سندخل في تفاصيل هذا المؤلف الأخير لك دكتور معجب، ولكن بداية أنت تقول بأن علاقتك بهذا المكان معهد العالم العربي لم تبدأ فقط كمدير ولكنها بدأت من قبل، أنت عاصرته منذ بدايته. ربما السؤال هو ما الذي كان يعنيه لك هذا المحفل أو المكان الثقافي الذي يزين الدائرة الخامسة من باريس؟ ما الذي يعنيه بالنسبة لك، بالنسبة للمثقفين العرب؟ يعني معهد، كلمة معهد العالم العربي ما الذي تعنيه لكم؟
أولا حينما افتتح عام 1987 كنت طالبا في المراحل الأخيرة من درجة الدكتوراه، وكنت وفيا تماما لمكتبته، كنت أعمل كثيرا في مكتبته، كنا في السابق مركز جورج بومبيدو، المكتبة الوطنية في القديمة طبعا مبناها القديم، لكن حينما فتح المعهد قريبا من السوربونات وباسم معهد العالم العربي شعرنا بنوع من أنواع البهجة، بنوع من أنواع الاعتزاز، بنوع من أنواع الحضور الرمزي العالي القيمة، وليس فقط من خلال العمالة في تلك الفترة، كان معظم الجاليات العربية هنا عمالة بسيطة، ليس كما نحن الآن عليه، لدينا الآن أسماء كبيرة في كل المجالات، فكان نوع من فيه بهجة، فيه نوع من أنواع إنه هذه الحضارة التي صنعت أو أسهمت في صناعة ما نسميه بالتاريخ الإنساني تعود بطريقة أخرى في قلب باريس.
نعم.
والناحية الثانية أنني كنت أيضا أعمل مراسلا ثقافيا، ليس صحفيا بالمعنى الاحترافي، فكتبت عن أنشطة كثيرة في المعهد وأنا في طالب في تلك المرحلة، ولكن لم أكن أتوقع للأمانة أن المعهد بهذا الحجم بهذا المستوى بهذا النشاط.
هناك من يرى بأن هذه التجربة ناجحة، هناك من يرى بأنها بدأت ناجحة وتعثرت، وهناك من يرى بأنها مشروع تسويقي لا أكثر، إلى أي الآراء تميل أنت؟ مشروع سياسي ربما وليس تسويقي بصح التعبير.
بكل تأكيد وبغض النظر عن كل ما يمكن أن يقال من وجهة نظر نقدية، المعهد مكسب حضاري وثقافي لا يقارن بغيره، مكسب للعالم العربي، للإنسان العربي، للجاليات العربية في باريس، ولكن أيضا لما نسميه بالحوار الثقافي بين فرنسا وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مكسب حضاري فريد من نوعه، وكل ما يقال ويمكن في بعضها وراها مبررات معينة لا تعني أن هذا المعهد لا يعمل، بالعكس أنا أعتقد أنه يعمل أكثر من عديد الوزارات الثقافية أو المسؤولة عن الثقافة في العالم العربي، ويكفي أن نشير إلى معلومة إحصائية لأن الإحصاء مقنع أكثر من الكلام، لدينا أكثر من 360 نشاط في العام، يعني كل يوم في نشاط، من النشاطات الكبرى إلى النشاطات المتوسطة إلى النشاطات الصغيرة اليومية الصغيرة، لكن أيضا من النشاطات الأكاديمية العالية المستوى معرفيا إلى النشاطات الجماهيرية الخفيفة الاستهلاكية أو الترويحية والترفيهية. المعهد فيه أقسام، في قسم المكتبة، في المتحف، في قسم المعارض، قسم العمل النشاط الثقافية، الكوميونيكاسيون أو التواصل. بالعكس أنا أعتقد المعهد أنه مكسب كبير بغض النظر عن جميع السلبيات، ليس هناك مؤسسة بريئة ولا مؤسسة نقية، لكن هذا المعهد أعتقد أنه مكسب حضاري، ويسعدني أن أشرت في كتابي لأن للمملكة العربية السعودية دور تأسيسي في إطلاق المعهد حسب ما ربما نعود إليه لاحقا.
سنعود إلى كل ذلك لاحقا، ولكن عندما أجلس مع مثقفين هنا في فرنسا يرون تفاوتا في مستوى المعهد منذ انطلاقته حتى اليوم، يبدو بأن يعني لا أدري ما الذي تسبب في ضعف المخرجات التي نلمسها من معهد العالم العربي في يومنا هذا مقارنة بفترة التسعينات وربما الفترة التي سبقتها عند افتتاح هذا المعهد. برأيك هل تلمس هذا التفاوت في المستوى؟
بعد 6 سنوات خبرة أريد أن أقول لك مفارقة.
نعم.
من أقل الناس تفاعلا مع معهد العالم العربي هم المثقفون العرب في باريس.
لماذا؟
ربما لهذه الأحكام المسبقة، يعني سعدت بالتعامل مع مجموعة من الرموز الكبار، لكن في المحصلة مثل هذا الكلام يقال في المقاهي، في المطاعم، في الساحات العامة، لأن هناك عدم تواصل، عدم تفاعل جدي بين هذه النخبة المغتربة أحيانا المستربة وبين بيتنا الجميل النبيل في باريس. كل من يتواصل مع المعهد وشارك في أنشطة وفعاليات يعرف أن المعهد كما قلت وأكرر، وليس هذا مديحا أبدا، مؤسسة ثقافية فريدة من نوعها، وعلى المستوى الكمي في الأنشطة كما على المستوى النوعي. يكفي في واحد أيضا من المعلومات أنه العام قبل الماضي والعام الماضي في الليلة الأوروبية المفتوحة للمتاحف، تخيلي أنه معهد العالم العربي حل ثانيا بعد متحف ديزان فاليد، يعني قبل اللوفر في عدد الناس الذين زاروا في تلك الليلة. وهذا دليل على أن هذا البيت العربي الجميل النبيل أنه يعمل ويشتغل، وهناك نواقص كثيرة وحاجة للإصلاح في قضايا في جوانب معينة وقد ذكرتها بالتفصيل، وبنوع من أنواع الصرامة التي قد تبلغ درجة الحدة في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أن المعهد لا يعمل أو أنه مجرد.
هم يأخذون على المعهد دكتور هو عدم استقطاب المثقف العربي، هو يعني لا يستقطبون المثقف العربي المقيم في باريس، وأن المسألة لا تعد كونها لوبيهات وأصدقاء وشلالية تستقطب. يقال أو يقولون بأن المعهد يستقطب فقط من هم يدورون في فلك، ربما من يعمل في هذا المعهد، في حين يتم تجاهل الكثير من المثقفين العرب في باريس.
لم ألاحظ أي مصداقية لما يقال، وربما وهذه أشرت لها في أكثر من موضع، المثقف العربي في العالم العربي نعم له الحق في أن يقول مثل هذا الكلام، لأن استضافتنا للمثقفين العرب من الخليج إلى المحيط كانت قليلة والسبب مادي في الدرجة الأولى. أما المثقف العربي المقيم في باريس فلا يوجد أي نشاط، لا يوجد إلا وهم حاضرين. فقط علينا أن نوسع مفهوم المثقف لكي يدخل فيه مجموعة كبيرة من المبدعين والمبدعات، من الصحفيين والصحفيات، من الكتاب والأدباء. بهذا المستوى أنا أؤكد تماما، وهناك مرجعية مشتركة للحكم وهي الإحصائيات، لا يوجد نشاط في المعهد العالم العربي إلا وينهض في جزء كبير منه على المثقفين العرب والمبدعين في باريس.
نعم.
وفي فرنسا.
سنناقش المزيد ولكن بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو مدير معهد العالم العربي في باريس الدكتور معجب الزهراني، والذي يستعد لترك منصبه بعد 6 سنوات من تجربة ثرية. دكتور معجب أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
شكرا جزيلا.
عزيزي نبدأ الحديث عن فصول كتابك الذي استمتعت بصراحة أنا بقراءته، خاصة وأنه يلمس كثيرا مما عايشناه يعني كمقيمين في العاصمة الفرنسية منذ بداية وصولنا إلى هنا. يعني لاحظنا هذه الظواهر التي تحدثت عنها في هذا الكتاب. بداية، أنت قلت بأن هذا المركز هو مفخرة للعرب، ويعني أمر يبعث على السعادة وجود مركز حضاري عربي بالنسبة للعرب، لكن ماذا بالنسبة للفرنسيين الذين هم أصحاب هذه الفكرة؟ بحسب ما قرأت في مقدمة كتابك يبدو بأن فرنسا يعني أو القائمين على هذا المشروع من الفرنسيين يرون فيه مركزا أشبه بالمركز الاستشراقي، بحيث أنك عندما توصلت وجدت بأن من يقودون هذا المركز هم في غالبيتهم فرنسيون، وأن الإدارة العربية أو المشاركة العربية في الإدارة ربما تقتصر عليك ولا أكثر، ربما بعض الموظفين لا أكثر، يعني هناك نسبة وتناسب، ولا يبدو بأن النسبة متوازنة بين من يدير هذا المعهد.
لا، ربما أضيف أكثر، كل الذين حوالي الرئيس كمستشارين أساسيين كانوا فرنسيين. يعني أنا من هنا منذ البداية في خطاب الترحيب الذي أقاموه لي قلت كلمة ما زالت صداها يرن إلى الآن واستعادها جاك لانغ، وأمس سمعتها من أحد مستشاريه، أنه يجب تعريب أو يفترض تعريب معهد العالم العربي أكثر وأكثر. ومن هذه الناحية أنا متأكد أن المعهد من ناحية قانونية هو تابع لوزارة الخارجية، علينا ألا نكون الأمر بسيط وواضح منذ البداية، أنه هو المعهد الفرنسي للعالم العربي.
نعم،
يعني لاس فرانسي دو موند عرب. الناحية الثانية، هذا المعهد تخلى عنه المشاركون الأساسيون في الطرف العربي بعد مبادرة.
من هم المشاركون الأساسيون؟
المجموعة كبيرة من الدول باستثناء ربما مصر التي كانت خارج الجامعة العربية، ودولة أو اثنتين، إنما الآخرين كانوا مشاركين أساسيين. بعد مرحلة معينة كان في تلكف في الدفع في المشاركات، فبالتالي اقترح يوم الأيام، وأظن في عهد رئيس اسمه كابانا إن لم تخن الذاكرة، إنه هات ما لديكم، سددوا ما مستحقات المعهد لديكم، ثم نحن سنستثمرها ونستغني عن المشاركات المنتظمة. لسوء الحظ يعني المبلغ الذي توفر لم يكن كافيا لإدارة قسم واحد من أقسام المعهد. وزارة الخارجية الفرنسية تدفع حوالي 12 مليون و 800 ألف، يعني الجانب الوظيفي كله تقريبا تغطيه وزارة الخارجية.
نعم.
أنشطتنا نحن تدر علينا حوالي 5-6 مليون، لكن التبرعات، لولا التبرعات من بعض الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية والإمارات بعدها في المقدمة، لكن قطر ساهمت، والحريري رحمه الله ساهم، وعمان نوعا ما، وإلا الآخرين ليس لهم مساهمات. يعني هذه واحدة من المفارقات التي أنا لمستها وصدمتني وآلمتني كثيرا، أن يكون في معهد العالم العربي في باريس وخاصة من شمال أفريقيا في الدول المقتدرة، ولا تكون هناك هذا الوعي بأن هذا بيتنا ويجب أن ندعمه. إذا هنا في فرنسا تعرفين في مثل يقول كيدون أو دون، من يعطي يأمر. وبالتالي لو استمرت هذه المشاركات 50% مقابل 50% أو 40% كما تحولت لاحقا مقابل 60%، سيكون للعنصر العربي حضور أقوى، وللمدير سيكون ممثل فعلا للجامعة العربية. لأن في مثل هذه الوضعية لحسن الحظ اكتشفت من فترة، يعني خلال أشهر، أنني لا أمثل سوى نفسي. صحيح من ناحية رمزية أنا أمثل الجامعة العربية والعالم العربي، لكن من ناحية واقعية أنا لا أمثل سوى نفسي. وحاولت استنادا على علاقاتي وعلى تجربتي السابقة في جامعة اليمامة، جامعة الملك سعود، وتجارب كثيرة من مشاركات وندوات، حاولت أن أشق فرعا آخر للنهر. وقلتها يوم الأيام لجاك لونغ رئيس المعهد، وصل وأنا أستقبل الدفعة الأولى من 100 كتاب، وكان يقولها بتحسر، وأظنني دونتها هنا، أنه أنت اشتغلت بعقلية المثقف والأكاديمي، وبالتالي أنتجت، ونحن أنا أضيع عمري في الوظائف الإدارية. فقلت له يا سيادة الرئيس، أنت فرع النهر الكبير الذي تحت المعهد، لكن أنا حاولت أن أكون الفرع الآخر، لأن فعلا اشتغلت بعقلية المثقف الأكاديمي الذي عليه أن يترك أثرا لم أجد هو لأي مدير سابق.
طيب دعنا نعود إلى البدايات. أنت وصلت إلى معهد العالم العربي كمدير للمعهد قادم من المملكة العربية السعودية، ودخلت إلى مركز ثقافي ربما فيه من كل الجنسيات الفرنسية والعربية، أيضا الكثير من العرب من جنسيات مختلفة. بداية، كيف تم استقبالك في هذا المكان؟ يعني على اعتبار أنك الوحيد ربما السعودي في هذا المكان أو القادم من دول الخليج العربية.
أولا فدونت الكتاب الذي بين يديك أن سنة كاملة وهناك مفاوضات، لم يكن التعيين سهلا أبدا، ولولا تدخل سفير المملكة سعادة الدكتور خالد العنقري الذي هو أكاديمي مثلي وكان وزير التعليم العالي، ربما جاك لونغ لا يقبل. لماذا؟ لأن المديرة العامة السابقة كانت سعودية، كانت من موظفي المعهد، أستاذة منى خزندارة، وبالتالي هذه السنة كلها مفاوضات، يعني لم يكن الدخول سهلا. لكن حينما دخلت وبدأت أتعرف على أقسام المعهد وعلى المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، وجدت أن نسبة قليلة جدا منهم لديه روح التعاون والترحيب، الآخرين كان في نوع من أنواع التوجس بعضهم للأسف الشديد كأنما سقطت عليه من برج إيفل على رأسه. وكان لإحدى الكاتبات توفيت قبل أشهر كان لها تصريح، كان عندها معرض في المعهد اجتيل عدنان، يعني نزلت لاستقبالها لم أجدها، تأخرت كثيرا. واليوم الثاني أقرأ في اللوغارديا البريطانية أنه سمعت أن مديرا عاما جديدا من السعودية عين في المعهد، وقد وقع الخبر علي كما لو كان صفعة على وجهي.
لماذا؟
لا أعرفها ولا تعرفني. رددت عليها برسالة خاصة لم آتي بها، ثم عزمتني واعتذرت ولم أرها إلى أن توفيت. لماذا؟ لأنه لا يتوقعون أن يكون هناك شخص من الخليج مثلا وخاصة من السعودية أن يأتي ويكون كفء لعمل لإضافة معينة. لحسن الحظ أنا كنت أعي هذه الأمور لأنني يعني أيضا أقمت 10 سنوات في باريس وأعرف جماعتي جيدا. أنا حاولت.
لماذا؟ يعني دعني أفهم، هل لأن ربما السعودية ربما تدخلت ماليا لتعيين هذا المدير، خاصة وأن المديرة السابقة كانت سعودية، يعني أن السعودية تبنت هذا الموضوع ماديا ربما وساهمت، هل لديهم نظرة بأن السعودية بأموالها وضعت مديرا عاما مثلا، هي هذه النظرة؟ دعنا نكون صريحين.
ربما، لكن الوعد بالمبلغ الذي كان المعهد ينتظره جاك لانغ كان يصر عليه قبل التعيين من عهد الملك عبد الله رحمه الله، قبل أن أتعين بسنوات طويلة ب3 أو 4 سنوات، يعني قبل ما أفكر أو يفكرون في أن آتي بديلا لمناخ زندار لأنها استقالت من عهدته. فهذه الفكرة التي تطرحين أكيد موجودة في أذهانه، لكني أنا أرفضها لأن هناك وثائق تدل على أن لم يكن هذا المبلغ مرتبط بتعيين معجب الزهراني في معهد العالم العربي هو سابق. السؤال الأخطر من كذا في اعتقادي هو أن يعني تخيلي أن يساء لي الكريم المساند ويمدح الإنسان المتخلي أو البخيل الذي لا يشارك، يعني واحدة من المفارقات الكبرى. أنا أعتقد أن الدعم السعودية أو الإمارات أو قطر أو غيرها من البلدان المقتدرة هو شرف كبير لنا، وهو نوع من أنواع المساهمة في أن المعهد يكون مؤسسة حوارية،
نعم.
أن يكون في حضور للثقافة العربية للطرف العربي. لو تخلوا كلهم عن هذا المعهد، لماذا أدين الجهة الفرنسية أن يقولون هذه مؤسسة فرانكفونية 100% ونحن نعمل ما نريد وليس لكم أي حتى حق إبداء الرأي؟ فأنا أعتقد أنه يجب أن نقلب المنطق نوعا ما ونشيد بكل من أسهم ويسهم وسيسهم في دعم بيتنا الجميل النبيل كما سميته في أول خطاب لي وأسميه إلى اليوم وغدا.
طيب، دخلت إلى هذا المعهد في بداية العام 2000 في سبتمبر عام 2016 وتعاملت مع مختلف الجنسيات الموجودة هناك وواجهت مجموعة من الصراعات. يعني أنت ربما طبعا أنت تعرف باريس قبل ذلك، ولكنك في المعهد ربما دخلت مرة أخرى إلى هذه المساحة التي تبدو فيها الصراعات العربية واضحة جدا. هل أثرت تلك الصراعات على عملك أو على يعني ما يقدمه هذا المركز من يعني من منتوج ثقافي لفرنسا والعالم العربي؟
أنا أعتقد لم يكن لها عندي أنا شخصيا أي كبير اعتبار. كنت أحترم وأتفاهم وجهات النظر بين بعض البلدان المغاربية وبعض البلدان المشارقية، لكن لم يكن لها عندي يعني حضور كبير أو لا أعطيها بال، لأنها تظل فردية. لا يستطيع أي موظف في المعهد أن يتحكم في إدارة المعهد. إدارة المعهد العليا فرنسية بنسبة 80%، أنا حاولت أن أشارك ربما ب20-30%، أحيانا أكثر أحيانا أقل، وبالتالي لا لا لا, لا نسمع لم لم ليس ليس هناك مجال لأن تشتغل هذه الفروقات. هي تشتغل على المستوى الفردي، يعني ممكن أحد من الزملاء والزميلات يمر من 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 بجواري ولا يرد السلام مثلا، لكن أيضا هناك أصدقاء أو الزملاء تحولوا إلى أصدقاء وأصبحت يعني كأنما أنا في بيتي أيضا. ففي كل مؤسسة أول ما يدخل عنصر جديد يحصل فيه نوع من كم الجسم كم الميكروبات اللي والبكتيريا تدخل الجسم، يكون فيه نوع من أنواع المقاومة. لكن كيف يتصرف المدير العام الجديد أو الشخص الجديد في هذه المؤسسة إن حاول أن ينقل تجارب مختلفة أو أن يحاول أن يكون سلطويا أو متعاليا؟ أنا أعتقد أنه يخسر رهان من البداية حينما يكون متواضعا ومتفهما ويحاول أن يحاول الآخرين. أعتقد أنه في النهاية يكسب الرهان. ولو سمحت الفرصة وسعدنا بحضورك قبل أيام لحفلة التكريم، ربما تدركين كم تركت أثر أرجو أن يكون إيجابياً في المعهد.
سنتكلم عن الأثر وعن دورك بعد قليل، ولكن دعني أعود إلى مسألة الصراعات. يعني أنت كمفكر عربي قبل أن تكون مدير المعهد، كيف تفسر وجود هذه الصراعات المشرقية المغربية أو ربما بين الدول العربية بحد ذاتها في الغربة عندما يكون الإنسان مختلف؟ في العادة هذه الأقليات تجتمع وتتحد أكثر، لكن نلاحظ لا أنه العكس موجود. يعني خذ مثلا مسجد باريس، دعنا معهد العالم العربي، مسجد باريس وهذا التنافس داخل مسجد باريس بين المغرب والجزائر، هناك مؤسسات كثيرة يعني وهناك خلافات مشارقية مغربية. كيف يمكن أن نفسر كل هذه الاختلافات بين عرب، يعني بين مواطنين عرب من المفترض أن يكونوا أكثر قربا مما هو موجود في الواقع؟
أنا أعتقد هذا سؤال مهم جدا، هو سؤال حضاري للأمانة وليس خاص بفقرة في برنامج ساعة خليجية. هذا سؤال حضاري، يعني إشكالية كبرى. أنا أعتقد أن أول شيء الصراعات العربية في المنطقة تؤثر كثيرا، أيضا الصراعات الإيديولوجية بين اتجاهات مختلفة فكرية حديثة وقديمة تؤثر كثيرا. ولكن أيضا أنا قلتها عديد المرات وأكرر، أنا أعتقد أن الجذر العميق للمجتمعات العربية لا زال مجتمعات سميتها عتيقة وليست تقليدية. بريطانيا مجتمع تقليدي ومحافظ، لكن عندنا فيه بنى قبلية عشائرية مناطقية مذهبية تحيل إلى زمن ولا يعني لم يعد موجودا إلا في بعض المناطق. فهذه الصراعات الحادة في بلداننا تؤثر سلبيا على الناس في داخل المعهد. نادرا ما ألاحظ أن شخصا مثلا من المغرب يكون عنده علاقة حميمة مع شخص من الجزائر، رغم أنه يعني منطقيا يجب كما قلت في سؤالك يجب أن يكونوا في هو أول عندهم الهويات الفرنسية ويتكلموا اللغة الفرنسية ويعيشون في باريس لكن هذه معضلة. أعطيك مثل آخر، يعني أنا أيضا لاحظت هنا بلد صغير مثل لبنان لديه قوة ثقافية ناعمة أكثر من أي بلد عربي. لكن دعيني ننتقل للمجتمع المدني أو للتجمعات الوطنية اللبنانية أو الفلسطينية أو المغاربية، لا تجدين لدينا ثقافة غير ديمقراطية لم أو ما قبل ديمقراطية ممكن تنموها. وإلا فعلا لو كان في هذه الذهنية الحديثة شوي والتضامنية التعاونية الحوارية، ربما يكون ليس تأثير هذه الجالية الكبيرة في على معهد العالم العربي لكن تأثير في المجتمع الفرنسي بشكل أفضل وتأثير على السياسة الفرنسية بشكل أكثر. يعني مفارقة أيضا كبرى أن يكون في حوالي من 7 إلى 10 مليون حسب الإحصائيات فرد ينتمون للجالية العربية،
نعم،
مسلمين وغير مسلمين، لكن لاحظي وزنهم أمام 600,000 من الجالية اليهودية اللي هم فرنسيين وكل الطرفين فرنسي. هذه الروح التضامنية الحديثة التي تنمو وتتعزز وتفعل فعلها وتؤثر عبر ما نسمي اليوم بالمجتمع المدني، بناء المجتمع المدني، ليست قوية في ثقافتنا وفي بلداننا ضعيفة جدا، وهي هنا أيضا لا زالت ضعيفة.
طيب.
أرجو من كل قلبي أن نتنبه لهذا الجانب، لأن أنا أعتقد أنها يعني لو عندنا حزب فرنسي ديمقراطي علماني يدافع عن حقوق الجالية العربية وفق القوانين الفرنسية سيتدخل في اختيار الرئيس أو الرئيسة لفرنسا. لكن للأسف الشديد هذه الظاهرة أظنها أيضا مشكلة حضارية.
طيب كيف هي نظرة للمثقف الخليجي للمفكر الخليجي بالنسبة بداية بالنسبة للمواطنين العرب، يعني أنت خبرت هذا الأمر من بداية الثمانينات إلى اليوم، هل تغيرت النظرة إلى المثقف الخليجي الذي كان هناك صورة نمطية مرتبطة ربما بالخليج، هل تغيرت اليوم هذه النظرة أم أن هذه الصورة ربما ازدادت سوءا؟
عزيزتي، أول شيء أطروحتي للدكتورة كانت عن صورة الغرب في الرواية العربية المعاصرة.
صحيح.
وخلال قرنين من الزمان، من بداية القرن التاسع عشر إلى ثمانينات القرن العشرين، وبالتالي اشتغلت على موضوع هذا اختصاصي. الصورة النمطية عندنا تشبه المقدس نوعا ما، أفكار صلبة تريح العقل من التفكير. يعني ممكن يتواصل معي 10 مرات شخص معين عنده هذه الفكرة من بلد عربي معين، ويعرف ماذا كتبت وماذا أنتجت وماذا شرط، وبعد فترة تعود إليه نفس الفكرة، نفس النمطية، الصورة النمطية تعود وتشتغل، وخاصة في اللاوعي وخاصة في الإعلام. وقد عشتها كثيرا، لكنني أعرفها واستوعبها، وبالتالي كأنما دائما الإنسان لا يتحول إلى النقيض، يصبح هو نفسه حبيس هذه الصورة أو رهين هذه الصورة أو تلك. بالعكس، عليه أن يبادر، عليه أن يجتهد، عليه أن يبدع، عليه أن يعمل شيئا ملموسا. وهذا ما حاولته من خلال كرسي المعهد العربي، معهد العلم العربي، الذي أنشأته فور وصولي، ولقي مقاومة شديدة من بعض الأوساط وخاصة الفرنسيين في المعهد، لكنه في النهاية جاك لانج للأمانة كان معي، فدشنته والتعاون مع جائزة الملك فيصل في الرياض، ثم مع محمد شحرور ودعم بعض الأصدقاء من هنا وهناك، استطعت أن ألملم عدد كبير من الكتاب والباحثين والمثقفين العرب ضمن مشروع 100 كتاب وكتاب، ولكن أيضا ضمن حوالي 60 فعالية أنجزها الكرسي قبل الكوفيد، خلال 4 سنوات تقريبا.
خلال 4 سنوات، وسنكمل الحديث بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية، وضيفنا هو مدير معهد العالم العربي في باريس الدكتور معجب الزهراني. ولأي مدير عام جديد أقول، إما أن تمتلك رؤيتك الخاصة ومشروعك الخاص، أو ستكون تابعاً للآخرين. هكذا وضعت في نهاية الكتاب وصية ربما أو نصيحة للمدير العام الجديد. دكتور معجب، يعني هناك من يرى بأنك يعني مارست دورك كمدير للمعهد بنوع من، كما قرأت، بنوع من الأنانية نوعا ما، أنه لديك مشروع وأنت جئت لتنفذ هذا المشروع ولم تعر أي انتباه لنصائح الآخرين أو ربما لأفكار الآخرين. يعني هناك من يعتقد بأن الدكتور معجب كان منطويا على ذاته في مكتبه على السين، ويقوم بما يريد أن يقوم به دون التعاون مع زملائه في المعهد. كيف ترد على هذا؟
مشروعي إنشاء الكرسي لم يكن واردا في ذهني. أنا أتيت بمشروع ثقافي،
نعم،
اتفاق أولي مع جائزة الملك فيصل، وكنت أحاول أن أقنع إدارة الأنشطة الثقافية لكي يتبنوه، وحينما رفض ووجدت أنها خسارة كبرى أن يأتي شخص بمشروع ثقافي معرفي بحجم 100 كتاب وكتاب وأن نضعه في سلة المهملات لاحقا. من هنا بدأت أشتغل على الكرسي، وخدمني كرسي غازي القصي بتجربتي في جامعة اليمامة حينما أنشأته بتشجيع من الجامعة طبعا. كرسي القصيبي نفعتني التجربة، قلت لما لا أنشئ كرسي ثقافي هنا، وهي ربما المرة الأولى للأمانة، أو أول مرة تحصل في المعهد، لأن حاولت بالأصح أن أعوض عن فقد جانب أكاديمي موجود منصوص عليه في الوثيقة التأسيسية، إنه يكون مجال البحث ولا. فحينما أنشأت هذا المشروع لم يتحرك هذا المشروع إلا مع مثقفين عربي عزيزتي،
نعم،
لم يتحرك ولم ينجز شيء بفضل فقط معجب الزهراني، وإنما الشخص التنفيذي هو طيب ولد العروسي، صديق عزيز من زميل من أيام الجامعة، وهو موظف في المعهد وجزائري. لكن ما كان لي كرسي المعهد وبرامجه المنبرية أو ل100 كتاب وكتاب أن يتنفذ أو يتحقق إلا بحضور هؤلاء المثقفين العرب. فكيف يعني التهم هنا فيها نوع من أنواع، يعني كأنما هي تهافت، فيها تهافت في داخلها، لم نشتغل معجب الزهراني في معهد الهرم العربي وينتج ما أنتج لولا تعاون الزملاء والزميلات المثقفين العرب من كل الأوطان العربية للأمانة.
نعم، هذا مثلا مشروع أنت كنت صاحب الفكرة فيه وأنت مثلا مضيت فيه حتى النهاية بغض النظر عن كل الصعوبات التي واجهتك، لكن هناك مشاريع أخرى ربما قدمت من زملاء في هذا المعهد ولكنها لم تلقى أذانا صاغية لأنك ربما لم تتعاون معهم أو لم تستقبل منهم تلك الأفكار. يعني هناك كثيرون يقولون بأننا طرحنا أفكار على مدير المعهد ولكنه كان ملتزما بما يريده هو بمشروعه هو.
يا عزيزتي، أنا اكتشفت أيضا خلل كبير في تفكيرنا في ممارساتنا الخاصة في الوسط الثقافي. يعتقدون أن مدير المعهد يستطيع أن يفعل ما يفعله في بلداننا. لا أنا ولا الرئيس جاك لونغ نستطيع أن نتدخل في برامج القسم الثقافي أو السينما أو العروض الفنية. نحن نساند ونساعد، لكن في كل قسم هناك نخبة من المتخصصات والمتخصصين لهم تجربة عميقة وعريقة وكفاءات خلاقة لو لم يكن هناك رئيس أو مدير عام المعهد يشتغلون. فبالتالي رئيس المعهد أو مدير المعهد ليس في مكنته، لا يستطيع أن يأتي صديق عزيز أو شخص كان وزير وكاتب ويقول نريد أن نعمل كذا مثلا ويأتي وينفذ. لا تمر الأمور بهذا الشكل.
نعم.
في برامج وخطط أحيانا من سنتين من 3 سنوات برامج ثقافية لمعارض كبرى لا تأتي بهذه الصيغة. وبالتالي العلاقات الفردية لم تكن تشتغل جديا، وحتى لو حاولت أن أعمل شيء خاصا بالمملكة العربية السعودية وقد طلب مني وأشياء جدية، لا ليس في مكنتي من ناحية قانونية ومن ناحية نظامية لكن أيضا من ناحية مهنية. فهذه من الأشياء التي شعرت بها أن هناك بعض الزملاء بعض الأصدقاء وبعضهم أحترمهم كثيرا كان يقترح أنا أخذها أطرحها في أي مجلس مع إدارة المعهد. إذا وجدنا مدخلا لها في أحد البرامج الأكاديمية أو الثقافية العامة أو الفنية أو تدخل، لكن أن يأتي معجب الزهراني لأنه مدير عام المعهد ويتبنى وجهة نظر طرحها أدونيس أو إيتيل عدنان أو فلان أو علان لا 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 يستطيع. يعني ليست واردة ضمن آليات أو منطق اشتغال المعهد. المعهد مؤسسة فرنسية أوروبية ديمقراطية تعتمد على نوع من أنواع الحرفية والمهنية. أما الإحباط الذي أصيب به البعض أنا أتفهمه وأحترمه، لكنه فعلا غير مؤسس على أرض قوية.
طيب، تعرضتم لهجوم أحيانا بسبب بعض المعارض أو بعض الفعاليات التي احتضنها المعهد إبان فترة وجودك كمدير المعهد. أذكر ربما أحد المعارض الذي كان يتحدث عن اليهود العرب وتعرض لهجوم كبير باعتبار أن المعهد ربما يقوم بمشروع سياسي في مرحلة معينة تتواكب ربما مع توقيع اتفاقيات للسلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل. كيف استقبلت هذا الهجوم بداية، وكيف يمكن أن تشرح وجهة نظرك حيال؟
جميل، خذي المعلومات.
نعم،
كان عندنا أول بعد ما وصلت بفترة معرض كنوز الإسلام في إفريقيا، بعده بفترة معرض كبير جدا وناجح جدا جدا عن مسيحي الشرق مسيحي والشرق. حينما طلب منا أن نعمل معرض عن الثقافة اليهودية أو يعني لا يمكن لأي شخص في فرنسا أن يتهرب من مثل هذا الطلب، أنا أو جاك لونغ أو أي مسؤول فرنسي أو عربي في مؤسسة فرنسية ديمقراطية كما المعهد. يعني تاريخيا المعتقدات العبرانية هي التي ولدت المسيحية وهي التي تأثرت كثيرا في الإسلام، والشخصيات الرئيسية في القرآن الكريم عبرانية تقريبا.
صحيح.
فبالتالي نحن اشتغلنا على الجانب الثقافي بعيد الجذور وليس عن إسرائيل وفلسطين. الآن ليس هناك في باريس أي مؤسسة تساند أو خدمت القضية الفلسطينية أكثر من معهد العالم العربي في باريس، وللأمانة جاك لانج من المقتنعين تماما بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وأنا في كرسي المعهد حوالي 30% بدون تخطيط للأمانة، حوالي 30% من أنشطة الكرسي كانت فلسطين حاضرة فيها. حينما أقيم المعرض وكان في اللجنة العلمية أحد اليهود الأساتذة وقال أنه هذا وجهة نظره، هذه وجهة نظره، لكن نحن المعهد يحاول أن يشجع ما نسميه بثقافة الإبداع، ثقافة الفكر الإنساني، الثقافة الجمالية والفنية، وثقافة السلام. هذه بالنسبة لي أنا قناعة أي مؤسسة ثقافية في العالم كله إن لم تدعم هذا الخطاب فهي فاشلة. لماذا؟ لأن الثقافة والفكر والفنون هي التي تخلق نوع من أنواع التعايش بين البشر، ولكن ليس للمعهد دور سياسي يلعبه في ما يسمى بعملية التطبيع أو، وأنا ضد المفهوم، يجب عدم التطبيع مع شيء شاذ، يعني التطبيع مع مثلا تجارة العبيد أو التطبيع مع قمع المرأة في بعض بلداننا، هذا المفهوم أصلا مختل. الشيء المؤكد بالنسبة لي ولجاك لانج ولكل المثقفين الأحرار في العالم أن هناك دولة اسمها إسرائيل تحتل دولة أو وطن اسمه فلسطين وتحرم أهلهم من حقهم في السلام، يعني مبادرات السلام المطروحة أمام إسرائيل معروفة للجميع، وبالتالي أنا هنا في هذا الجانب لا أساوم حتى لو طلب مني ولو هددت بالطرد من المعهد. أما أن يقام معرض فني ثقافي ضمن سياق معارض سابقة فأنا أعتقد أنه واجب المعهد وواجبه الأخلاقي والمهني هو أن يقيمه بغض النظر عن أي احتجاجات أخرى.
جميل جدا. معهد العالم العربي إحدى المهمات التي كانت منوطة به منذ البداية هو تعليم الثقافة العربية، تعليم اللغة العربية، وفيه فعلا صفوف للأطفال لتعليم اللغة العربية، وربما تطورت هذه الصفوف إلى مراحل أكبر وأصبح هناك فرنسيين يرغبون في تعلم اللغة العربية عبر حضور دروس لهذا المعهد. وفي النهاية وصلنا إلى مرحلة شهادة لتقييم اللغة العربية، كما هي الشهادات التي يتم عبرها منح تقييم للغة الفرنسية أو للغة الإنجليزية. هذه الشهادة تحمل اسم سيما وبدأت كمشروع، يعني مشروع بسيط في البداية، لكنها تحولت اليوم إلى مشروع حقيقي، ربما أحد المشاريع البارزة التي أبصرت النور بنى إدارتك لهذا المعهد. لكن هذا المشروع تعثر أيضاً، ولا أحد يعلم إلى أين وصل، ولا أحد يلمس حتى الآن شيء من هذا المشروع. إلى أين وصل هذا المشروع؟ لماذا كل هذا التعثر؟ وهل هو سهل تحقيق هذه الشهادة أو الوصول فعلا إلى هذا المفهوم؟
أول شيء، تعليم اللغة العربية، مركز اللغة العربية استحدث من قبل حوالي 16 أو 17 سنة، وهو من أنشط الأقسام وأقربها إلى قلبي أنا شخصيا، لأن هذا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها سواء كانوا من أبناء الجالية العربية أو من غير من الفرنسيين، هو يعني شيء يشرف ويداعب أشياء كثيرة في ذهن أكاديمي مثلي.
صحيح.
سنويا نحن نعلم حوالي 2000 مستفيد من الأطفال إلى الموظفين الكبار. المركز نشط جدا، وأول دعم حصلت عليه أنا شخصيا كان لصالح مركز اللغة العربية. شهادة السيما، شهادة تحديد المستوى، ماشية في السنتين الأخيرتين بعد ما أعلنت بشكل لم نكن نتخيله، يعني استقبلت بشكل ممتاز، وخلال فترة بسيطة سيكون لها دور كبير. تعرف أنا فوجئت أن يكون لدينا عالم عربي من العراق والخليج إلى المغرب ولا يكون في جهة معينة مثل التوفل تعطي شهادات تحديد المستوى.
بالضبط.
فهذا فخر للمعهد للأمانة وللإدارة التي شاركت.
هي فعلا وصلت إلى مستوى الشهادات التي تتحدث عنها، منها لازالت
هي ليست شهادة أكاديمية، هي شهادة تحديد مستوى.
نعم.
سيمر خلال وقت قصير لن تقبل أي جامعة فرنسية أو أوروبية ربما وأمريكية، لأن هذه قوانين عالمية، إلا أن يكون عنده شهادة تحديد المستوى. من الذي أسس هذه الشهادة؟ هو نحن لا نهيئ الواحد لكي يأخذها، نعلم على مستويات بسيطة في مركز اللغة، إنما شهادة تحديد المستوى هذا شيء آخر نحن فقط نتعاون مع جهات كثيرة في العالم العربي ومع مراكز في أوروبا لكي نقول أنه إيمان الحمود وصلت إلى درجة التوفل مثلا أو التبريز أو الممتازة في اللغة العربية، وهذه هي شهادة ووثيقة عالمية معترف بها قانونيا. آخر ما سعدت بالمشاركة فيه وسأغادر براحة ضمير وراحة وعي هو اتفاقية كبيرة مع مركز اللغة العربية في أبوظبي، ولعب فيها صديقنا علي بن تميم وفريق العمل معه وبالتأكيد المسؤولين الكبار دور كبير. يعني مركز اللغة العربية معه الآن حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات من العمل المريح. كنا أحيانا نتورط في وعود لكي نعلم اللغة العربية في ضواحي باريس ولا نجد 30 أو 40 ألف يورو لتنفيذ هذا المشروع. الآن وقعنا اتفاقية وبمبلغ جيد جدا، وهذا بالنسبة لي يعني ربما يكون القسم الأكثر حظا في معهد العالم العربي، وأنا ضعيف جدا أمام لغتي. يعني سعيد جدا أن يكون لا للمركز اللغة هذه القدرة الآن على تطوير برامجه، وأرجو كل الرجاء أن يتنبه المسؤولون في العالم العربي أن التشدق باللغة العربية ومديح اللغة العربية وتمجيدها ولغة الشعر، لغة القرآن، لا يجدي شيئا في العالم الحديث. إذا كنت تحب لغتك وحريص على حامل الهوية الأساسية لك كإنسان في العصر الحديث وغدا، يجب أن تدعم أي مركز في العالم يعلم اللغة العربية. وأعتقد أن المعهد رائد في هذا المجال، وسعيد جدا بأن أغادر باريس والمركز ربما يكون من الأقسام المحظوظة جدا في المعهد.
طيب، أحد الأمور التي أيضا تطرق البال أثناء الحديث عن معهد العالم العربي مكتبة المعهد. مكتبة معهد العالم العربي دكتور، يعني ومع الأسف الشديد وأنا أحد يعني الأشخاص الذين في بداية وجودهم في باريس طرقت أبواب هذه المكتبة، أجدها فقيرة نوعا ما، يعني فقيرة من ناحية المصادر، من ناحية الكتب، يعني لا تليق بمكان مثل معهد العالم العربي. ما هو السبب الذي يقف خلف وجود مكتبة ربما ليست بمستوى هذا الصرح المهم؟
عزيزتي، المكتبة هي مكتبة تخصصية، وهي الأولى التي تستشار في فرنسا التي يرجع عليها البحث، الأولى قبل مكتبة فرانسوا ميترون.
نعم،
المكتبة المركزية الضخمة
تخصصية في ماذا تقريبا؟
في ما يخص بالمجتمعات العربية وتاريخ العالم العربي. فهي مكتبة تخصصية، نحن لا نقتني أي كتاب، نقتني الكتب التي تؤلف بالعربية عن المجتمع العربي. يعني لو جاء الآن أحد المراكز في الخليج مثلا وترجم، وهناك مشاريع مثلا في البحرين وفي الإمارات، سلسلة من أهم الكتب لمفكرين وأدباء وفنانين، لا 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 تدخل في اختصاص مكتبة معهد العالم العربي. نحن نشتغل هذه المراجع فيها حوالي أكثر من 80 ألف مجلد وكتاب، وفيها مجلات أساسية. هذه تخصصية، مكتبة نوعية وليست مكتبة عامة. لهذا السبب أنا أعتقد أنها من أغنى وأثرى، نحن فيما يتعلق بالعالم العربي وبالتاريخ العربي باللغة العربية، نحن أغنى من مؤسسة من مكتبة فرانسوا ميتران تماما، كما المتحف قليلة أشياء وليس يعني الآن نحن بصدد تحديثه وتنويع، لكنه يستعير من اللوفر يستعير من المعهد بعض القطع عن العالم العربي، وأحيانا كبريات متاحف في بريطانيا وفي نيويورك. فهذه يعني مكتبة تخصصية وليست مكتبة عامة.
أنا مثلا كباحثة كنت أبحث في صورة الآخر، في صورة العربي في الثقافة الغربية بعد العمليات الإرهابية، وهذا كانت دراستي في الماجستير وحتى في الدكتوراه. أطرق أبواب معهد العالم العربي لأبحث عن كتب كتبت بالعربية، يعني لا أجد كتب تتعلق بهذا المنطق، مع أنه من أهم المواضيع التي تطرق الآن في الغرب اللي هي صورة العربي أو صورة المسلم في الثقافة الغربية، لا أجد مؤلفة تتعلق بهذا النوع. فكيف يمكنني أن أقول
هذه إدانة لنا جميعا، هذه إدانة للذات. لأنه إذا كان هناك عشرات الكتب وأنا درست شيئا قريبا من هذا كما قلت لك من قبل، إذا لم يكن لدينا بحوث ودراسات ومجلات تتابع هذا النمط من البحوث، فهذا ليس عيب المكتبة، هو العيب في أو التقصير في المثقف العربي المنتج الأساسي للفكر للمعرفة للثقافة. ولهذا السبب لو عدت الآن إلى طروحتي للدكتوراه عن صورة الآخر، صورة الغرب، نفس المشكلة. مراجعي باللغة العربية محدودة جدا جدا، لكن مراجعي باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية هي الغالب. نعم. أكثر من 300 مرجع ومصدر. فهذه نقطة يعني نحن ينبغي أن نوجه اللوم إلى الذات العربية المنتجة للثقافة، والتي لا تركز على صورة العربي مثلا في اليابان أو في الصين أو في الهند، ما بالك بالغرب الذي نحتك معه منذ حوالي قرنين من الزمان. أرجو أن يكون في هذه الإجابة ما يحفز الباحثين المتخصصين، وهم ليسوا نادرين، يعني أعتقد أنهم كثر في كل الجامعات العربية من المغرب للخليج، أن يشتغلوا بشكل جدي أكثر على موضوعات من هذا النوع.
جميل جدا. ربما هي 3 دقائق تفصلنا عن نهاية الحلقة، نريد أن نسمع منك دكتور حصيلة تجربتك في معهد العالم العربي. إذا أردنا أن نلخص هذه الأعوام 6، ماذا يمكن أن نقول؟
أولا وقبل كل شيء، إن استمتعت كثيرا في مكتب أنيق وعلى سطح المعهد يوميا تقريبا، وأنا أطل على نهر السين وعلى معالم باريس الجميلة كلها، لأن كانت واحدة أيضا من أحلامي الصغيرة، ليست الشيء الثاني، أن هذه التجربة بكل ما فيها، بكل ما لها وكل ما عليها، أضافت لي بعد جديد لم أكن لأحققه لو لم أنخرط فيها، وبالتالي هي تجربة غنية. الشيء الثالث، ولعله من ناحية ثقافية أو فكرية أو معرفية هو الأهم، أنه فعلا كرسي معهد العالم العربي خلق للمعهد جناحين. نحن خرجنا كثيرا من المعهد إلى باريس، إلى مؤسسات ثقافية عربية في باريس، ثم إلى مؤسسات ثقافية فرنسية وعربية في فرنسا، ولكن التحليق الأهم إلى العالم العربي. نحن أقمنا ندوات في الرباط وفي الجزائر وفي تونس وفي بيروت وفي عمان وفي الخليج مرتين لا أنسى أبدا، وما لم أكن أتوقعها، في المغرب حينما كرمنا عبد الله العروي ودشنا كرسي ثقافي باسم أو أكاديمي باسم عبد الله العروي، كنا في نشرة الأخبار، كنا ضمن الألاؤون كما يقال في فرنسا. لكن أيضا حينما العام الماضي سعدنا بتكريم خالد الفيصل على دعمي لمشروع 100 كتاب وكتاب، كنا في نشرة الأخبار الأولى. هذه المبادرات المتوالية جعلت معهد العالم العربي حاضرا بقوة في الإعلام العربي ولدى بعض المثقفين، رغم أن أكثرهم لا يحسن نطق اسمه أو معرفة اسمه الدقيق إلى اليوم.
دكتور معجب الزهراني، مدير معهد العالم العربي في باريس، شكرا جزيلا لك على كل هذه السنوات، وشكرا جزيلا على وجودك في أثير، على أثير مونتي كارلو الدولية في ساعة خليجية. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ودمتي وأمثالك. وأنا دائما أقول إيمان الحمود وأمال معجب الزهراني وأمثالهم من المبدعات ومن المثقفات، أنتم قوتنا. شكرا. الناعمة المستقبلية.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام الحلقة، شكرا لكم.